قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النكاح وأزواجه، وما أباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وحضره على خلقه زيادة في كرامته وتنبيها لفضيلته. قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيف، فقال ابن عباس: هذه ميمونة، إذا رفعتم جنازتها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان معه تسع نسوة، فكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن يقسم لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة قيل هو الضم والتداخل، وفي الشرع يطلق على العقد وعلى الوطء، يطلق عليهما جميعا. يأتي في نصوص الكتاب والسنة النكاح يراد به العقد ويراد به الوطء، فهو حقيقة في الاثنين، يطلق على هذا ويطلق على هذا، لكن اطلاقه على العقد اكثر من اطلاقه على الوطء. ويقولون اذا قال الرجل، اذا قيل نكح رجل ابنة فلان، اي عقد عليها وتزوجها، واذا قيل نكح زوجته فالمراد به الوطء، اذا قيل نكح زوجته فالمراد به الوطء، وإذا قيل نكح ابنة فلان أي تزوجها وعقد عليها. فيأتي في الكتاب والسنة ذكر النكاح يراد به العقد ويراد به الوطء. ومن الأمثلة الواضحة لإطلاق النكاح على العقد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فإنه قال هنا نكحتم، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني أطلق على العقد دون الوطء وإن لم يكن معه وطء. ويأتي مرادا به، ويأتي أيضا ومن أمثلة إطلاقه على الوطء قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحله حتى تنكح زوجا غيره، إن طلقها ولا تحله حتى تنكح زوجا غيره، لأن هذا النكاح يراد به الوطء، لأن السنة قد جاءت ببيان أن المراد به الوطء، كما جاء في حديث الصحابي أو المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكر كونها عند زوج أول، وأنه طلقها وبت طلاقها وتزوجت من رجل آخر، وأنه ليس معه إلا مثل هزوة الثوب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن ترجعين إلى فلان؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فبين عليه الصلاة والسلام أن المراد بالنكاح هنا الوطء وليس العقد، وأنه لا يكفي مجرد العقد فيما يتعلق بتحليلها أو بحلها للزوج الأول الذي طلقها ثلاثة. والنسائي رحمه الله أورد تحت هذه أورد أول الأبواب باب يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل به وما أكرمه الله عز وجل به وفيه إظهار لفضيلته. فقال: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه وما أباح الله له وحضره على غيره من الخلق تكريما له وبيانا لفضيلته صلى الله عليه وسلم. وقول النسائي رحمه الله في الترجمة: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، ليس المقصود الأمر الذي هو الحث والترغيب وواحد الأوامر، بل هو واحد الأمور، لأن الأمر يأتي ويجمع على أمور، ويأتي ويجمع على أوامر، وهنا من قبيل ما يجمع على أمور بمعنى الشأن، يعني شأن الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح يعني وما يتعلق به. وليس المقصود الأمر الذي هو الأوامر الذي هو حث وترغيب على النكاح، لأن هذا سيأتي له باب يخصه وهو الترغيب في النكاح. ومنه وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فليتزوج من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا أمر، أمر هو واحد الأوامر، فليتزوج أمر هو واحد الأوامر، لكن الأمر هنا في قوله أمر الرسول في النكاح وأزواجه صلى الله عليه وسلم وما خصه الله تعالى به وحضره على غيره، هذا واحد الأمور وليس واحد الأوامر. ويأتي كثيرا في الكتاب والسنة ذكر الأمر يراد به واحد الأوامر، منه قولها: فعصيت أمري، فعصيت أمري يعني ما أمر به. وكذلك يأتي بمعنى واحد الأمور الدعاء الذي فيه يسر لي أمري، يعني شأني. فهنا قول النسائي أمر الرسول في النكاح يعني شأنه الذي هو واحد الأمور، وأزواجه يعني وما وكونه انفرد عن غيره من الأمة بأن تزوج بعدد لا يحل للأمة أن تتزوج بمثل هذا العدد، بل الأمة لا يجوز لها أن تزيد على الأربع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة مات منهن 2 في حياته عليه الصلاة والسلام، وهما خديجة أول زوجاته وزينب بنت خزيمة، والتسع الباقية توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء جميعا أمهات المؤمنين، هؤلاء 11 امرأة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، فقد قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. فهن أمهات المؤمنين، أمومة دينية، أمومة دينية تتطلب الاحترام والتوقير والإكرام، وليست أمومة، وليست هذه الأمومة يعني من قبيل مثل ما يتعلق بالنسب من جهة التحريم وما إلى ذلك، وإنما هي من جهة الحرمة والاحترام، وليس من جهة التحريم، وأنهن بمثابة الأمهات التي ولدنا. فالأمومة دينية وأزواجه أمهاتهم. فزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تزوج بهن وهن أمهات المؤمنين 11، توفي في حياته 2، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 رضي الله تعالى عن الجميع. واللاتي توفي عنهن واللتان توفيتا في حياته هما كما ذكرت خديجة وزينب بنت خزيمة، واللاتي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هن سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم أم سلمة ثم زينب بنت جحش ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم جويرة بنت الحارث المطلقية ثم صفية بنت حيي ثم ميمونة بنت الحارث. هؤلاء التسع اللاتي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ترتيبهن على حسب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهن. وهن سودة ثم عائشة ثم حصة ثم أم سلمة ثم زينب بن جحش ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم جويرية بنت الحارث ثم صفية بنت حيي ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخرهن. و ثم قال وما أباح وأزواجه
وما أباح الله عز وجل لنبيه وحضره على خلقه
وما أباح للنبي صلى الله عليه وسلم وحضره على خلقه تكريما له وإبانة لفضيلته صلى الله عليه وسلم، أي أن الوصول إلى هذا العدد الذي هو 11 وكونه جمع بين 9 توفي عنهن، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم تكريما له وإبانة لفضيلته صلى الله عليه وسلم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بهذا العدد لذلك حكم، منها وهو من أهمها يعني مصاهرة عدد كبير من القبائل ليكون بذلك المودة والعون على النصرة في الدين، وكذلك أيضا لكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وهناك أمور لا يطلع عليها إلا الزوجات، فشرع له هذا العدد حتى يحصل منهن تلقي سنته المتعلقة بالبيوت والتي تكون بين الرجل وبين أهل بيته، فيكون في ذلك اطلاع أو وقوف على شيء لا يقف عليه سواهن. فأباح الله عز وجل لنبيه هذا العدد أو هذا التعدد الذي لم يبحه لغيره من أمته لهذه الحكم ولغيرها. ثم أورد حديث من
ابن عباس،
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن عطاء بن أبي رباح قال حضرنا مع ابن عباس جنازتي ميمونة بنت الحارث الهلالية إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر زوجاته التي تزوج بهن، آخر الزوجات آخرهن زواجا، لأنه لم يتزوج بعدها أحدا بعد ميمونة، فحضروا جنازتها بشرف وهو موضع قريب من مكة. ولما أرادوا أن يرفعوها قال إذا رفعتموها فلا تزعزعوها ولا تزحزحوها، يعني يريد بذلك الرفق بها وأنها محترمة في حياتها وبعد وفاتها، يعني أنها محترمة في حياتها وبعد وفاتها، فإنه أرشدهم إلى أن يرفقوا بها فلا ينزعوها بقوة وبشدة ولا يحركوها تحريكا شديدا يحصل به اضطراب الجسد بسبب هذا التحريك وهذه الزعزعة. ومقصوده من ذلك هو الإشارة إلى الرفق والتوقير والتعظيم والاحترام لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 وكان يقسم لهن إلا واحدة لم يكن يقسم لها، والمقصود من ذلك أن ميمونة واحدة من التسع، يعني الرسول توفي عن تسع وهي من جملتهن، فهي من أمهات المؤمنين، لها حق الاحترام والتوقير والتعظيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلا تزعزعوها ولا تزحزحوها، فإن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان معه تسع نسوة.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه تسع نسوة، ومن بينهن هذه، ومن بينهن كما هو معلوم هذه المرأة التي هي ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا هو المقصود يعني من 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 ذكر الحديث، لأنها من جملة هؤلاء التسع التي كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لها حق التوقير والتعظيم والاحترام، وهذا هو مقتضى الأمومة الدينية التي تتطلب توقيرا واحتراما وتعظيما ومحبة وترضيا وثناء عليهن بما يليق بهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وقد حرم الله نكاحهن من بعده عليه الصلاة والسلام. فإن تسع نسوة،
فكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن يقسم لها.
وكان يقسم لثمان يعني من هؤلاء التسع، وهن من عدا سودة بالزمعة، لأنه جاء في الحديث الذي بعد هذا أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة، فكان يقسم لعائشة نوبتها ونوبة سودة، وكل واحدة من الباقيات يعطيها نوبتها رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فسودة رضي الله عنها تنازلت وجعلت يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فكان يقسم لثمان من التسع، والتي لا يحصل لها قسم هي سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وارضاها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع، وأن هذا من خصائصه، وهو مباح له تكريما له وإبانة لفضيلته، ولا يجوز لأحد من أمته أن يزيد على أربع. وهذا من الحكم في كونه الزوج على أربع الذي أشار إليه، كون تكريما له وإبانة لفضيلته، لكن أيضا مع ذلك ما ذكره أهل العلم مما أشرت إليه آنفا، وهو كونه يصاهر يعني عددا كبيرا من القبائل، فيكون في هذه المصاهرة مصلحة في الدعوة وفي تبليغ الرسالة وفي تأييده ونصرته صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا فيه تكريم لهؤلاء الذين صاهرهم، ثم أيضا ما يترتب على ذلك من تلقي السنن ومعرفة الأشياء التي لا يطلع عليها إلا ربات البيوت، فيبلغنا هذه السنن عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا